بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا فيما تقدم في مسألة حجية الظهور، وقد تعرضنا إلى هذا المطلب وبينا موضوع حجية الظهور، وقلنا بأن ذلك حال حصول الشك في تحديد المقصود من الكلام الصادر من المتكلم، وأشرنا إلى أسباب الشك في المراد الجدي للمتكلم، ثم ذكرنا في نهاية المطاف الدليل الذي استند إليه السيد الشهيد أعلى الله في الخلد مقامه في مقام إثبات حجية الظهور. يقع الكلام الآن في تطبيقات يذكرها السيد الشهيد أعلى الله في الخلد مقامه على مسألة حجية الظهور للتذكير والاستذكار. قلنا ونكرر بأن أصالة الظهور تجري حال وجود شك في تحديد مراد المتكلم الجدي، في معرفة مقصود المتكلم الجدي. المتكلم عندما صدر منه كلام، ماذا يقصد من الكلام الصادر منه؟ ماذا يريد من الكلام الصادر منه؟ ماذا يرغب أن يفهم المتلقي من الكلام الذي قد ألقي إليه؟ طبعا هذا الأمر إنما نتصوره في الموارد التي يكون الكلام محتملا لأكثر من معنى، وبالتالي لا يشمل ما إذا كان لللفظ معنى واحد فقط، وهو الذي يعبر عنه بالنص، وسأشير إليه في نهاية المطاف. متى كان لللفظ الصادر من المتكلم أكثر من معنى، فإن حاله لا يخلو عن أحد احتمالين لا ثالث لهما. احتمال الأول أن تكون المعاني المحتملة في هذا اللفظ معاني متساوية لا يترجح أحدها على البقية، وهذا الذي يعبرون عنه بماذا؟ يعبرون عنه بالمجمل. مثلا الآن عندنا لفظة المولى في كلمة من كنت مولاه، فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. علماء الجمهور ماذا يدعون؟ يدعون بأن المانع من الاستناد لهذه الرواية في إثبات خلافة علي بن أبي طالب أمر، وهو أن لفظة المولى مجملة. شلون مجملة؟ تحتمل معاني متعددة: الصاحب، الصهر، الرحم، ابن العم، الناصر، المحب، وهذه المعاني كلها في درجة واحدة من حيث المعنى، فكما يراد هذا يراد هذا ويراد هذا على حد سواء من دون فارق فيما بينها. مع تساوي الاحتمالات لا يترجح أحدها على البقية، بالتالي يقررون بأن المقام مقام إجمال، وعليه لا مجال للاستناد للرواية في مقام الاستدلال. مثال ثاني: السارق والسارقة فاقطعوا. لفظة اليد، لفظة اليد تطلق من هنا، 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 كل هذه معاني محتملة في لفظة اليد، وجميع المعاني فرضا متساوية بنسبة واحدة لا يترجح أحدها على البقية. يقال عندها بأن هذا مفهوم مجمل، لا نعلم ما هو المقصود منه ولا نعلم ما هو المراد به، فنتوقف عن ترتيب أي أثر عليه. ده الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يكون اللفظ ذا معاني متعددة، إلا أن أحد الاحتمالات الواردة في معنى اللفظ أقرب من البقية في مقام إرادة المعنى. مثلا يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. الآن اغسلوا أمر، وقد تقدم عندنا فيما مضى أن الأمر يدل على مطلق الطلب، الطلب والطلب كما يفترض في الوجوب. قلنا احنا فيما مضى أن الأمر ظاهر في الوجوب، بس خلنا نقول كلام آخر الآن، بأن الأمر يفيد مطلق الطلب. الطلب مردد بين الواجب طلب، بين المستحب طلب. فإذا عندما يقول فاغسلوا وجوهكم يحتمل أنه وجوب واجب، يحتمل أنه مستحب. فإذا مردد بين احتمالين. طيب يا موسى، لكن الوجوب أقرب إلى الذهن من الاستحباب، بحيث أن المتبادر إلى الذهن عندما نود أن نعلم مراد المتكلم هو الوجوب، فإذا سوف نبني على الوجوب. هذا إذا قلنا بأن المتبادر إلى الذهن هو الوجوب، دل نعبر عنا أصالة الظهور. نعم. عدل لو لا؟ زين. أصالة الظهور وين تجري يا إخوان؟ لا تجري في المورد الذي تكون المحتملات في المعنى متساوية المجمل، وإنما تجري أصالة الظهور في المورد الذي تكون معاني متعددة، لكن أحد المعاني أقرب إلى الذهن من بقية المعاني الأخرى اللي نعبر عنه الظاهر. إذن فرق بين مورد الظاهر الذي تجري فيه أصالة الظهور وبين المجمل الذي لا تجري فيه أصالة الظهور. إلى هنا واضح؟ بس للتأكيد، إذن أصالة الظهور تجري في موارد الظاهر، أما في موارد المجمل لا مجرى لأصالة الظهور. انجي الآن، كيف نستطيع أن نحدد يا منير أن هذا المعنى أقرب من بقية المعاني الأخرى؟ الآن احنا ذكرنا فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، يحتمل واجب يحتمل مستحب. شلون احنا رجحنا الوجوب على الاستحباب؟ لابد اكو موجب دعانا نرجح الوجوب على الاستحباب. احنا نبغى نبحث عن هذه الامور التي تساعدنا لكي نحرز ان هذا المعنى اقرب الى الذهن من بقية المعاني الاخرى، اقرب لمراد المتكلم من بقية المعاني الاخرى. هو مراد المتكلم الجدي دون بقية المعاني الأخرى. احنا نحتاج نبحث عن وين؟ نبحث عن هذا. واحد من الأمور التي تساعد على دي النقطة السياق، سياق الكلام. من الأمور المساعدة في معرفة المراد الجدي للمتكلم وتعيين ملاحظة السياق، فإنه يعد قرينة عقلائية في ذلك. أولا، ماذا تقصدون من السياق؟ مقصودنا من السياق عبارة عن القرائن التي تحف باللفظ المراد فهمه. أكرر، القرائن التي تحف باللفظ المراد فهمه. القرائن يا أستاذ محمد نوعان، قرائن لفظية وقرائن حالية. من خلال الأمثلة سيتضح كلامي، إذا ما وضح أكرر. قرائن لفظية، قرائن حالية. قرائن لفظية مثل شنو؟ مثل الكلمات التي تأتي مع اللفظ الذي نريد إفهامه، وتمثل الكلمات مع اللفظ كلاما واحدا مترابطا بعضه مع بعض. دي القرائن تارة لفظية، تارة متصلة، تارة منفصلة. بيجي بيانها مثلا عندما أقول رأيت أسدا يرمي، لفظة الأسد يا منير فيها مدلول تصوري وهو الحيوان المفترس، عدل لولا، وفي نفس الوقت فيها مدلول تصديقي، إما الحيوان المفترس أو الرجل الشجاع أو القوي أو البطل. طيب، كلمة يرمي تشكل قرينة تمنعنا من أن نبني على المدلول التصوري ونلتزم بالمدلول التصديقي، فنقرر بأن المقصود من الأسد الرجل الشجاع. صار واضح؟ زين. إذن معنى هذا نعبر بأن دي قرينة، هذه القرينة سياق، صارت في سياق الكلام سببا من الأسباب التي أدت إلى شنو؟ أدت إلى رفع اليد عن المدلول التصديقي أو التصوري وذكر المدلول التصديقي وهو الرجل الشجاع. مرة ثانية تكون القرينة منفصلة، شوفوا لاحظوا، يرمي في جملة واحدة، رأيت أسدا يرمي، فهي متصلة بالكلام. مرة ثانية تكون يا منير القرينة منفصلة، كيف؟ أنا في ذا المجلس الآن أقول الربا حرام، فيستفاد من ذلك أن الربا في جميع الحالات وبين جميع الناس حرام. طيب أطلع أروح بعدين بيت أستاذ محمد أقول لا ربا بين الوالد وولده، مجلسين مختلفين، إذن در لا ربا بين الوالد وولده مفسرة إلى قول الربا حرام، فتدل على أن الربا ليس بين كل أحد أحد حرام، وإنما الربا حرام بين الناس كلهم عدا الوالد والولد، ليس بينهما ربا. روشان زين، لكن دي قرينة شنهي؟ منفصلة، لأنها وقعت في مجلس ثاني يختلف عن المجلس الأول، فنعبر عنها بالقرينة المنفصلة. إذن يهمنا في البداية دي السياق، من خلال سياق الكلام، من خلال فحوى، من خلال مورد الكلام استطعنا أن نقرر المراد من اللفظ. ارجعوا وياي بس لو كررت شوي، لفظة أسد فيها احتمالان يا منير، الحيوان المفترس والرجل الشجاع. إن سبق إلى الذهن الرجل الشجاع بسبب القرينة كلمة يرمي، الربا حرام فيها معنيان، حرام بين جميع الناس، حرام بين جماعة دون جماعة، صح؟ إن سبق إلى الذهن أنه حرام بين جماعة دون جماعة من خلال لا ربا بين الوالد وولده، صار واضح؟ هل نسميها القرائن اللفظية؟ أحيانا أصير السياق وهو عبارة عن القرائن، تصير قرائن حالية. إيش معنات قرائن حالية؟ هي التي تحف بالكلام، ليست موجودة متلفظا بها، وإنما تستفاد من خلال اللفظ، يعني ملاحظة الظروف والملابسات التي تحيط بالكلام والمتكلم، ومن ثم نستطيع أن نصل للمقصود من الكلام. خلوني أعطيكم مثال، لاحظوا مثلا سبب نزول الآيات القرآنية، سبب نزول الآيات القرآنية يشكل قرينة حالية على بيان مراد المتكلم، مع أن ما له علاقة بالآية. مثلا عندما يقول سبحانه وتعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، عدل لولا؟ طيب دي الآية الآن تدلل، نبغى نعرف من هم الذين آمنوا الذين يؤتون الزكاة يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ما عندنا قرينة داخل لفظية متصلة تشير إلى هذا، متصلة، ولا قرينة لفظية منفصلة، لكن عندنا وين؟ عندنا سبب النزول زين يمثل قرينة حالية، أن المقصود بالذين آمنوا علي بن أبي طالب. فإذا ملابسات الآية، ظروف الآية تحقق الغرض. يمكن أعطي مثال أوضح من هذا المعنى، لاحظوا يقول سبحانه وتعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى، عدل لولا؟ هذه الآية دلت على شنو؟ دلت على أن الخمس واجب في الغنيمة، عدل لولا؟ بس يا منير سؤالنا أي غنيمتين؟ عندنا قولان، قول أن الغنيمة غنيمة الحرب، ومقتضى ذلك أن الآية لا تدل على وجوب الخمس في أرباح المكاسب، لازم ندور لنا دليل ثاني. أو لا، القول الأول الثاني أن المقصود بالغنيمة عبارة عن مطلق الفائدة زين، وليس خصوص غنيمة الحرب، بناء على هذا سوف يلتزم بأن الآية دالة على وجوب الخمس في أربع المكاسب. احنا يهمنا الرأي الأول. أصحاب الرأي الأول يا مسبح ماذا قالوا؟ قالوا بأن المقصود بالغنيمة غنيمة الحرب. وش دليلكم؟ قالوا القرائن الحالية، الآية وردت في سياق آيات الحرب والجهاد، الآية نزلت في غزوة بدر، الآية نزلت بعدما انتصر المسلمون في غزوة بدر، دي كلها قرائن حالية، مي قرينة لفظية، قرائن حالية مساعدة على أن المقصود من الغنيمة في الآية غنيمة الحرب، فدي سموها القرائن الحالية. روشان؟ زين. آية ثانية أو ثالثة وبها نختم، قوله تعالى أوفوا بالعقود. عندنا رأيان، العقود فيها احتمالان أو رأيان. الرأي الأول أن المقصود بالعقود خصوص العقود التي كانت في عصر النبي صلى الله عليه وآله، إذن لا يشمل ذلك العقود المستحدثة، عقد التأمين وما شابه، عقد الاستصناع وما شابه. رأي ثاني يقول لا، المقصود بالعقود كل عقد عقد، سواء ما كان في عصر النبي صلى الله عليه وآله أو ما كان في عصورنا اليوم، من دون فرق بينهما. طيب السؤال، من وين جبت أن المقصود بها عصر النبي؟ قالوا بأن الظروف المحيطة، الآية نازلة في عصر النبي، في زمن النبي كان في عقد تأمين؟ ما كان في عقد تأمين. ما دام ما في عقد تأمين، في تأمين على الحوادث، في تأمين على الحياة، في تأمين على الرخصة والاستمارة، في تأمين على الحريق، فدي أشياء ما معروفة. فالمفروض أن الخطاب كان لمن؟ كان لمن كان موجودا في عصر النبي صلى الله عليه وآله، وبالتالي هذا يساعد على اختصاص العقود بماذا؟ بعقود عصر النبي. إذن يهمني، أتمنى كلامي واضح، عندنا السياق اللي نعبر عنه القرينة. القرائن قد تكون يا منير قرينة لفظية وقد تكون قرينة حالية. قرينة لفظية يعني ويش؟ قرينة لفظية مثل متصلة أو منفصلة. قرينة حالية الظروف. بس بجيب مثال جميل جدا أساس منير إذا بغيت عيلة فباحد يتعيلف. مثلا عندنا رواية عن الإمام الجواد عليه السلام، يسأل الإمام الجواد، إحنا في شهر رجب، وعلى قول أن ولادة الإمام الجواد عليه السلام في شهر رجب، عندنا رواية يسأل الإمام الجواد عليه السلام أيهما أفضل، زيارة أبيك الرضا عليه السلام أم زيارة جدك الحسين عليه السلام؟ فقال الإمام الجواد عليه السلام زيارة أبي الرضا أفضل، لأنه لا يزوره إلا الخواص من شيعته. شوف يا منير الآن صاحبنا كيف وغيرنا كيف، تفت ها؟ هذه الرواية ماذا فهم منها السيد الخوي رضي الله تعالى عنه؟ قال هذه الرواية تدل على أفضلية زيارة الإمام الرضا عليه السلام على جميع المعصومين ما عدا النبي صلى الله عليه وآله. ليش الإمام مو قال أفضل؟ خلاص الخوي قال هالشكل. شوف يا منير الإمام السستاني ايش قال؟ الإمام السستاني قال دي الرواية ما تدل على أفضلية زيارة الإمام الرضا عليه السلام، شو هذه القرائن الحالية؟ شلون سيدنا الجليل؟ قال ها، قال تعالوا ندرس الظرف الزمني اللي صدرت فيه الرواية. إذا درسنا الحالة التاريخية التي صدرت فيها الرواية سنجد أن الإمام الجواد عليه السلام كان كأبيه الرضا عليه السلام مبتلى بمن؟ بالواقفة، حركة الوقف على إمامة الإمام موسى الكاظم عليه السلام، والذين امتنعوا عن إمامة الإمام الرضا ومن ثم عن إمامة الإمام الجواد عليهما السلام. فلنوع من أنواع محاربة حركة الوقف. إذن يقول الإمام السستاني دي الرواية ناظرة إلى الجانب العقدي وليست ناظرة إلى الجانب التشريعي، فدي ناظرة إلى حالة أو لفترة زمانية محددة ليس إلا. تقدر تعبر عنها يا منير حكم ولائي؟ أحسنت يا أستاذ محمد، حكم ولائي، أن الإمام الجواد عليه السلام حكم بأن خلال هذه المرحلة زيارة الرضا عليه السلام أفضل، لأن الظرف يستدعي ذلك. صار واضح؟ أجل قلنا أعلم من فراغ إحنا. زين خب، فهذا مثلا من الأمور كيف بدنا نسميه شنو الظروف الموضوعية أو المحيطة نقراها ونرتب أثر. أجيب مثال ثاني بعد ما دام تكلمنا عن الإمام السستاني ده لا يمكن السكوت عنه. أجيب مثال ثاني هم عملي أيضا لا بأس. الآن سيد المرجع أطال الله في عمره الشريف في قضية جزئية البسملة بس من باب الأمثلة يعني وهي تطبيق إلى القرائن الحالية زين حتى تكون الصورة أوضح يعني من باب من باب المثال البسملة. المعروف أن الفقهاء يلتزمون أن البسملة جزء من كل سورة من الفاتحة ومن كل سورة من سور القرآن الكريم عدل لو لا. الإمام السستاني يقول لا البسملة جزء من سورة الفاتحة وبعض آية من سورة النمل وليست جزءا من كل سورة من السور القرآنية وياي ليش يا منير للقرائن الحالية كيف عندنا رواية إذا ما خانتني الذاكرة رواية صحيحة معاوية بن عمار يسأل الإمام الصادق عليه السلام أقرأ بعد أم الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم قال نعم جاء الإمام الخوي ماذا قال قال هذه الرواية تفيد أحد احتمالين إما وجوب نفسي يعني أن البسملة واجبة في نفسها وإما وجوب شرطي يعني أن البسملة شرط في السورة قال الاحتمال الأول مرفوض يتعين الاحتمال الثاني فتكون البسملة شنو شرط في وجوب السورة فتكون البسملة جزء من أجزاء السورة صح جاء الإمام السستاني قال لا يا مولانا اللي انت رحت بعيد لا وجوب نفسي ولا وجوب شرطي شلون قال تعالوا نقرأ التاريخ الرواية دي صدرت في أي ظرف ونحن نتكلم عن القرائن وكيف كيف تعيين احتمال واحتمال قال تعال نقرأ التاريخ ده معاوية بن عمار عايش في زمان من عايش في زمان مالك فقيه المدينة مالك فقيه المدينة يا منير ماذا كان يفتي كان يفتي بحرمة قراءة البسملة بعد الفاتحة وقبل السورة فده معاوية جاي يسأل عن ديك الفتوى يحرم أو يجوز أن أقرأ قال الإمام يجوز فوين دي الدلالة على الجزئية وعدم الجزئية صار واضح ولذلك يقول الإمام السستاني ما فيها دلالة على الجزئية القرينة الحالية تدلل على أن المقصود السؤال عن ويش مشروعية القراءة وعدم مشروعية القراءة يجوز أو ما يجوز ولا دلالة لها على أكثر من ذلك روشين صار واضح هذا إذن اللي يحدد إلينا مراد المتكلم إما أن يكون المورد من صغريات الظهور فبالتالي تجري أصالة الظهور لوجود السياق الناجم من خلال القرينة اللفظية أو القرينة الحالية ومن ثم ترتيب الأثر صار واضح زين طبيعي بيسألني حين واحد منكم شلون القرينة تصرفت التفتوا دائما أي لفظ في مورد الظهر نحن نتكلم عن اللفظ يا موسى شنو صاحب المعاني المحتملة أي لفظ إليه أكثر من معنى محتمل أو فيه أكثر من معنى محتمل طيب زين هذا عندنا معنى قريب ومعنى بعيد نقصد بالمعنى القريب المعنى الحقيقي نقصد بالمعنى البعيد المعنى المجازي يا منير التفت أسد له معنى معنى قريب وهو ملك الغابة أبو جواد زين عدل لولا زين فبالتالي هذا المعنى الأول وهو الحيوان المفترس وله المعنى الثاني البعيد أبو جواد الرجل الشجاع عدل لولا زين له المعنى الثاني وهو الرجل الشجاع فإذا عندنا معنى قريب وهو المعنى الحقيقي وعندنا معنى بعيد وهو المعنى المجازي إهني يجي دور القرينة سواء كانت قرينة لفظية أو قرينة حالية يجي دورها بأنها تنقل اللفظ أو تصرف من المعنى القريب إلى المعنى البعيد خب إذا كان بعد متعين في المعنى القريب انتهينا وظيفة القرينة أنها تنقل من المعنى القريب إلى المعنى البعيد أمثل بمثال اللي جبناه الآن عندما أسمع لفظة أسد ما الذي سينسبق إلى الذهن أحسنتم لكن بسبب وجود كلمة يقرأ أو بسبب وجود كلمة يرمي أو بسبب وجود كلمة يمشي على قدمين شو اللي يصير هذه العبارة أوجبت حمل اللفظ على المعنى
بعيد
البعيد. صار واضح؟ ها خب زين، هذا إذن السبب. طيب متى ما وجدنا اللفظ خاليا من أي قرينة، سواء كانت قرينة لفظية أم كانت قرينة حالية توجب صرف اللفظ عن معناه القريب إلى معناه البعيد، سوف يبقى اللفظ محمولا على معناه القريب ويكون ظاهرا في هذا المعنى الحقيقي، وتطبق قاعدة حجية الظهور. مثلا عندما أقول رأيت أسدا نقطة وأسكت، ما الذي سينسبق إلى الذهن؟
المعنى الحقيقي.
أحسنتم. لو جئتنا بعد ذلك وقلت لا أنا ما مقصودي الأسد الحقيقي الحيوان المفترس، أنا مقصودي الرجل الشجاع أخونا أبو جواد، كلكم راح تعتبوا عليه. تما أقمت قرينة تدلل على هذا المعنى أو تؤكد على هذا الأمر من قريب أو من بعيد، صح لمو صح؟ فهذه إذن نتيجة. فإذن الذي سيترتب هو اللفظ المعنى المنسبق إلى الذهن وهو المعنى الحقيقي، فتطبق حينئذ شنو؟ تطبق مسألة قاعدة الظهور. بس أبعطي مثال اللي جاب السيد الشهيد حتى أطمئن، ولو أني يمكن كثرت الأمثلة بس حتى يتضح المطلب، لأن هذا من أهم المطالب الأصولية. شوفوا عندنا كلمة البحر يا منير، نفس الشيء لها معنى، يعني معنى حقيقي وهو البحر الممتلئ بالماء، ومعنى مجازي وهو العالم الذي يمتلك علما غزيرا. طيب زين، أنا عندما أقول لك هكذا اذهب إلى البحر كل يوم وأسكت، ما الذي سينسبق إلى الذهن من لفظة البحر؟
المعنى الحقيقي،
المعنى القريب الحقيقي، وهو شنو؟
البحر
يعني المشتمل على
الماء.
زين، لكن لو قلت لك اذهب إلى البحر كل يوم واستفد من علمه، اسأله مثلا، فحينئذ أي معنى سينسبق إلى الذهن؟
المعنى البعيد،
المعنى البعيد المجازي، وهو شنو؟
العالم.
شلون انتقل الذهن إلى المعنى البعيد؟ بسبب
القرينة،
وهي شنو؟ السؤال. أحسنت، اسأله، تحدث إليه، استمع إلى حديثه أو ما شابه. إذن لو لم ننصب القرينة لن ينتقل الذهن إلى المعنى المجازي البعيد، وإنما سيبقى الذهن مرتبطا بالمعنى الحقيقي القريب. صار واضح؟ طبعا في بعض الحالات يكون اللفظ ليس له اللي ذكرته في البداية، ليس لللفظ إلا معنى واحد، أنا نسميه نص، فنقول اللفظ نص في المطلوب، اللفظ نص في المعنى، فلا نحتاج إلى أكثر من معنى. زين، أمتحنكم شوي، يلا يا منير. مثلا أمن يجيب المضطر، لفظة المضطر فيها معنيان، احتمال أن المضطر كل إنسان محتاج، احتمال أن المضطر هو الإمام صاحب الزمان. هذا بيصير نص لو ظاهر لو مجمل. ما جاوبت إلا أقفل الدرس. جاوب له، هذا من موارد الظاهر يحظي له. والآن الإمام صاحب الزمان والإنسان الذي يحتاج إلى الدعاء متساويان في المعنى، أو أحدهما أعلى مقدم على الآخر. أنت من تسمع آية أما يجيب المضطر إذا دعاه، ما الذي ينسبق إلى ذهنك؟ أقفل الدرس أحسن. ألا ينسبق؟ ما نقول إحنا نعتبر هذه من الآيات المرتبطة بالإمام صاحب الزمان؟
ما في قرينة عليها عشان يقول وجسم صاحب الزمان.
أحد يأيد في ذا الكلام؟ خب طبعا ذا الرأي أنا أتبناه، أن الآية لا ارتباط لها بصاحب الزمان لا من قريب ولا من بعيد، وفي محاضرة مفصلة موجودة في الموقع عند المعنى، بس المتعارف عند الناس أن هذه الآية مرتبطة بمين؟ هسا نجيب آية ثانية، يلا إن شاء الله بعد لا تقفل الدرس الليلة ونفتح. زين، ما علي ما علي. وأشرقت الأرض بنور ربها، سورة الزمر.
نعم
زين، الآن أشرقت الأرض بنور ربها، ما هو المقصود بهذه الآية؟ عندنا احتمالان، احتمال أن رب الأرض هو الباني سبحانه وتعالى، احتمال أن رب الأرض هو إمام الأرض، زين المنسبق إلى الذهن بمقتضى التبادر. أعتن سوي نطبق أصالة الظهور. مين
صاحب الأصل؟ لكن بالمعنى الثاني بعد لما يسمع المخالف ما بيقول
هسه ما لنا شغل في المخالف. احنا ما قاعدين انا ابغى مثال ابغى اوصل ان الفكره وصلت. هسه خلي المخالف ده مسؤوليتنا احنا. خليك انت ترك عنك المخالف. انا ابغى الان الفكره وصلت صار واضح. هذا هو فقط. اذا عندنا معنى احيانا لا. الحاله الثالثه اللي احنا الان نبغى نتكلم عنها اللفظ نص ما عندنا معنى اخر. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. أس محمد صلى الله عليه وآله بأبيه وأمي في بعد كاري ماري في احتمال ثاني. أليس هو النبي الأكرم صلى الله عليه وآله الأمي الذي من أرض مكة ابن عبد الله جده عبد المطلب أمه آمنة زوجه خديجة. هذا نص نبغى نوصل هذا. إذن عندنا ثلاث حالات إلى الله. نص وهو الذي لا يحتمل إلا معنى
واحد.
ظاهر وهو الذي يكون فيه أكثر من معنى وبعضها يترجح على البقية نتيجة قرينة. مجمل فيه أكثر من معنى لا نستطيع أن نرجح شيئا على شيء. روشان احنا نجري أصالة الظهور في الحالة الثانية. والحالة الأولى أيضا هي من موارد الظهور لأن اللفظ مطابق للمعنى. إن شاء الله واضح كلام. زين أختم الأمر بنقطة أخيرة حتى نبدأ بحث جديد وهي القرينة. قبل قليل مو ذكرنا بأن القرينة نوعان. القرينة نوعان لفظية
وحالية.
القرينة اللفظية قلنا أيضا هي نوعان قرينة متصلة وقرينة منفصلة. شنو المقصود بالقرينة المتصلة؟ شنو المقصود بالقرينة المنفصلة؟ طبعا المقصود بالقرينة المتصلة هي عبارة عن القرينة التي تكون متصلة بالكلام وتشكل معه جملة واحدة في نفس السياق. مثل ويش؟ عندما قلنا اذهب إلى البحر واستمع حديثه. اذهب إلى البحر واسأل. هني استمع حديث قرينة. اسأل قرينة. رأيت أسداً يرمي قرينة. لكن هذه قرينة ويش؟
متصلة
وليست قرينة منفصلة. فبالتالي يترتب الأثر. استماع الحديث، السؤال، الرمي، المشي على قدمين، القراءة، كلها قرائن متصلة. زين أوجبت انتقال الذهن من المعنى القريب الحقيقي إلى المعنى البعيد المجازي. روشن يا منير؟ زين انجي الآن إلى شنه؟ مثال ثاني. أكرم كل عالم أو أكرم كل فقير إلا الفساق. أكرم كل فقير إلا الفساق. يا منير كل وش تفيد كما قرأنا؟
العموم.
لا تغششه. زين كل أداة من أدوات العموم. فإذا عندما قال المتكلم أكرم كل فقير يدل ذلك على استيعاب جميع الفقراء. صح لا مو صح؟ زين إلا الفساق دي قرينة تكشف عن أن المتكلم لا يريد إكرام جميع الفقراء. لأن أكرم كل فقير تشمل الفقير العادل والفقير الفاسق. عدل لو لا؟ يوم قلت إلا الفساق دلت على أني صنفت الناس الفقراء صنفين فقراء عدول فقراء فساق. فقراء فساق لا تكرمهم فقراء عدول اكرمهم. روشان أبو عبد الله واضح. زين دي نسميها قرينة ويش؟
منفصلة.
متصلة. متصلة. زين لأنها في سياق الكلام. عدل لو لا؟ زين أداة الاستثناء إلا هي التي جعلت أو يعني كانت قرينة خصصت الفقراء المكرمين. مرة ثانية تكون القرينة قرينة منفصلة يعني يأتي الكلام ثم تأتي القرينة بعد ذلك. كما مثلت قبل قليل مجلسان أتكلم في هذا المجلس بكلام أخرج إلى المجلس الثاني وأتكلم بكلام آخر. فتكون الثاني المجلس الثاني قرينة لكن قرينة
منفصلة
وبالتالي يترتب عليها الأثر. مثل شنو؟ أجي الآن أنا أتكلم أقول مثلا أكرم كل عالم فيستفاد عالم الفيزياء وعالم النحو حتى اللي يخرصوا ألفية بعد كرمهم. زين عالم الفيزياء وعالم النحو وعالم الكيمياء وعالم الدين. عدل لو لا تالي أروح المجلس الثاني أقول إلا الفساق. هني أكرم كل عالم الكون، لا فرق بين عادل وفاسق. إلا الفساق بتصير إلا الفساق من العلماء، يعني لو وجدنا عالم كيمياء فاسق ما يكرم، عالم فيزياء فاسق ما يكرم، عالم أحياء فاسق ما يكرم. هذه تصير قرينة منفصلة تمنع من العموم.
نعم.
السؤال اللي ينطرح يا منير التالي، شو الفرق بين القرينتين؟ النتيجة واحدة، أكرم كل فقير إلا الفساق قرينة متصلة دلت على وجوب إكرام فئة معينة من الفقراء، أكرم كل عالم إلا الفساق قرينة منفصلة دلت على وجوب إكرام فئة معينة من الفقراء من العلماء، النتيجة واحدة. سداوين أنتم هالكلام، شو الفارق؟ كيفتوا معي الفارق في وين؟ الفارق في الحجية. ايش معنات في الحجية؟ عندما قال أكرم كل فقير إلا الفساق في سياق واحد، لا يتبادر إلى ذهن المستمع وجوب إكرام كل فقير فقير من البداية. ما دام قال أكرم كل فقير إلا الفساق، المستمع يفهم أن الإكرام لفئة معينة من الفقراء زين، وهم العدول. نسميه يا منير لم ينعقد لللفظ ظهورون من البداية، واضح كلامي لو أكرره زين؟ بخلاف القرينة المنفصلة، أنا لما قلت هنا أكرم كل عالم، طلع موسى راح يسوي قائمة بإكرام جميع العلماء، قال نحصي العلماء حتى نقوم بإكرامهم، ولم يفرق موسى بين الفاسق والعادل. إذن معناته انعقد لللفظ ظهور، وفهم المستمع من المتكلم أنه يرغب إكرام جميع العلماء. تاني من رحتنا المجلس الثاني قلت إلا الفساق من العلماء، يعني يرجع موسى يريد يشطب بعض الأسماء.
نعم.
عدل لو لا، هذي شي يسموه؟ يسموه سلب الحجية. بعدما انعقد لللفظ ظهور في المعنى بحيث فهمنا أن المقصود كذا، رجع المتكلم تراجع، فما قررنا أنه مراد للمتكلم صار ليس مرادا، يسموه سلب الحجية. سلب الحجية، واضح كلامي؟ فالفرق بين الأول والثاني، في القرينة المتصلة لم تحصل الحجية، في القرينة المنفصلة حصلت، تالي سلبنا الحجية. إن شاء الله كلامي واضح.
نعم.
زين، هذا الفرق بينهما. أقرأ لك مقطع.
جميل جدا.
طيب، في حال تعارض القرائن،
تعارض القرائن على شنو؟
القرينة اللفظية والقرينة الحالية، تفضل.
القرينة اللفظية أقوى من القرينة الحالية، وإنما أقول لو تعارضت القرائن الحالية أو القرائن اللفظية، يعني عندنا قرينة لفظية على هذا المعنى، وعندنا قرينة لفظية على هذا المعنى، أو عندنا قرينة حالية على هذا المعنى، وعندنا قرينة حالية على هذا المعنى، فيها النتيجة تتساقط القرائن ونعود إلى الإجماع. أما إذا كان الأمر بين قرينة لفظية وقرينة حالية، القرينة اللفظية مقدمة. بلي. ونستعرض فيما يلي ثلاث حالات لتطبيق حجية الظهور. الأولى اللي جبتها أنا في نهاية كلامي، أن يكون لللفظ في الدليل معنى وحيد، عبرت وما محمد صلى الله عليه وآله إلا رسول، كلمة محمد لا تحتمل إلا معنى واحدة، وهو النبي الأكرم المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. أو مثلا افترضوا مر علينا في الدرس أمس مطهرية الشمس، عندما يقول الإمام عليه السلام الشمس تطهر، شنو المقصود بالشمس؟
الشمس
معنى واحد. أحسنت، إلى النص. بينما لو قال الأرض تطهر، لا عندنا احتمال، مقصودة من الأرض التراب، مقصودة من الأرض الآجر، مقصودة من الأرض الصعيد، مقصودة من الأرض الحجر، شنو مقصودة؟ فإذن عندنا محتملات. عدل لو لا، صار واضح كلامي؟ طيب. ولا يصلح للدلالة على معنى آخر في النظام اللغوي والعرفي العام، يعني لو رجعنا إلى كتب اللغة لم نجد معنى ثانيا لهذا اللفظ. لو رجعنا للعرف لن نجد معنى ثانيا لهذا اللفظ. والقاعدة العامة تحتم في هذه الحالة أن يحمل اللفظ على معنى الوحيد، ويقال إن المتكلم أراد ذلك المعنى، لأن المتكلم يريد باللفظ دائما المعنى المحدد له في النظام اللغوي. يعني يريد من لما يتكلم المتكلم يقصد معنى معين فيطلب هذا المعنى المعين ولا يطلب معنى آخر، ويعتبر الدليل في مثل ويعتبر الدليل في مثل هذه الحالة صريحا في معناه ونصا، زي ما قلنا الشمس تطهر، ده معنى نص صريح. زي لما نقول احنا في مقام الحوار فيما بيننا كلامك صريح في هذا المعنى، تقول لا انا مقصودي، تقول اي مقصودي ما مقصودي بعد، او كلامك بعد ما يبغى له عامل ارامكو هي، او كلامك صريح في هذا المعنى عدل لو لا. زين الثانيه ان يكون لللفظ معان متعدده متكافئه في علاقتها باللفظ، اللي عبرنا ان يكون لللفظ اكثر من معنى. زين بموجب النظام اللغوي العام، يعني لو رجعنا لكلمات اهل اللغه سنجد أن علماء اللغة يقولون ده المعنى وده المعنى وده المعنى وده المعنى، يذكرون معاني متعددة من قبيل المشترك. المشترك يعني شنو؟ يعني مفهوم واحد له معاني متعددة. طيب وفي هذه الحالة لا يمكن تعيين المراد من اللفظ على أساس تلك القاعدة، زين، إذ لا يوجد معنى أقرب إلى اللفظ من ناحية لغوية لتطبق القاعدة عليه، فيكون الدليل في هذه الحالة مجملة. مثلنا بويش؟ باليد، اقطعوا أيديهما، ماذا تقصد باليد؟ يطلق على كذا، يطلق على كذا، يطلق على كذا، يطلق على كذا، متساوية، ما في أفضلية لواحد على البقية، بالتالي أنا وين أحملها على أي يد؟ ما عندي ما يدل. زين الثالثة وهي أن يكون لللفظ معان متعددة في اللغة، أحد تلك المعاني أقرب إلى اللفظ لغويا من سائر معانيه، مثاله كلمة البحر التي لها معنى حقيقي قريب وهو البحر من الماء، ومعنى مجازي بعيد وهو البحر من العلم. فإذا قال الآمر اذهب إلى البحر في كل يوم، وأردنا أن نعرف ماذا أراد المتكلم بكلمة البحر من هذين المعنيين، لابد أن ندرس السياق. مقصود بالسياق يعني الظرف الموضوعي اللي صدر فيه الكلام، زين، والكلام اشتمل على قرينة أو ما اشتمل على قرينة، واضح كلامي؟ زين سلو عبر شيلوا كلمة، علينا أن ندرس القرائن المرتبطة بالكلام، حل لنا الموضوع. زين الذي جاءت فيه كلمة البحر، ونريد بالسياق كل ما يكتنف يرتبط يحيط، زين، اللفظ الذي نريد فهمه من دوال أخرى.
كل ما يكشف اللفظ
يكتنف، أنا عندي
يكشف
اللفظ مؤدى واحد، يكشف يكتنف يحيط يرتبط، زين، خب هو الغرض أنه يؤدي إلى المطلوب.
نعم.
سواء كانت لفظية تلك الدوام القرائن ألك الكلمات التي تشكل مع اللفظ الذي نريد فهمه كلاما واحدا مترابطا، أو حالية اللي عبرنا عنها بعد جبنا أمثلة، بعد المفروض تحفظ يا منير زي الفاتحة، كالظروف والملابسات التي تحيط بالكلام وتكون ذات دلالة في الموضوع. فإن لم نجد في سائر الكلمات التي وردت في السياق ما يدل على خلاف المعنى، يعني لم نجد في الجملة ما يدل على المعنى البعيد المجازي، وإنما كأنما الجملة جاءت خالية من أي معنى يخالف المعنى القريب الحقيقي، كلمة البحر كان لزاما علينا أن نفسر كلمة البحر على أساس المعنى اللغوي الأقرب تطبيقا للقاعدة العامة القائلة بحجية الظهور. وقد نجد في سائر أجزاء الكلام ما لا يتفق مع ظهور كلمة البحث، يعني لا ينسجم ومعناها الحقيقي ما يوجد. ما نقبل الآن رأيت أسدا يقرأ، الأسد اللي يقرأ شنه؟
البطل
الرجل الشجاع. بعد أحد يتصور في ملك الغابة أنه
يقرأ.
يقرأ هذا لا نتصوره في ملك الغابة. طيب إذا كنا لا نتصوره في ملك الغابة، إذن لابد أن يكون المقصود من الأسد في الكلام شنه؟
معنى البعيد.
أحسنتم. اذهب إلى البحر في كل يوم واستمع إلى حديثه باهتمام، فإن الاستماع إلى حديث البحر لا يتفق مع المعنى اللغوي القريب إلى كلمة البحر وهو بحر الماء، وإنما يناسب العالم الذي يشابه البحر لغزارة علمه. زين؟ أو مثلا ترضى الحين منير بعد هذا الولد المدلل، زين؟ أنا أقول لك اجلس إلى القمر واستمتع بأخلاقه، وبعد ما حد يتصورنا المقصود بقمر السماء، طبيعي مقصود قمر الأرض عدل لولا. زين؟ ليش؟ لأن نستمتع بأخلاقه، ما تنسجم يا قمر السماء، وإنما لأن منير جميل كجمال قمر السماء. قلنا هالكلام هذا صلى الله عليه وآله. طيب، وفي هذه الحالة نجد أنفسنا تتساءل ماذا أراد المتكلم بكلمة البحر؟ هل أراد بها البحر من العلم بدليل أنه أمرنا بالاستماع إلى حديثه، أو أراد بها البحر من الماء ولم يقصد بالحديث هنا المعنى الحقيقي، بل أراد الإصغاء به، بل أراد به الإصغاء إلى صوت أمواج البحر؟ احتمال واحتمال. نظل مترددين بين كلمة البحر وظهورها اللغوي من ناحية، وكلمة الحديث وظهورها اللغوي من ناحية أخرى. ومعنى هذا أننا نتردد بين صورتين: الأولى الذهاب إلى بحر من الماء المتموج والاستماع إلى صوت موجه، وهذه الصورة هي التي توحي بها كلمة البحر. والأخرى الذهاب إلى عالم غزير العلم والاستماع إلى كلامه، وهذه الصورة هي التي توحي بها كلمة الحديث، يعني تستفاد من كلمة الحديث. إن شاء الله واضح كلامنا. زين. وفي هذا المجال نلاحظ السياق جميعا ككل، ونرى أي هاتين الصورتين أقرب إليه في النظام اللغوي العام. يعني السياق، إذا ألقينا الجملة إلى شخص يستمع، ماذا يقرر مراد المتكلم؟ هذا أو هذا؟ هل سوف تنسبق إلى ذهني الصورة الأولى أمواج البحر، أو الصورة الثانية العالم؟ فإن عرفنا أن إحدى الصورتين أقرب إلى السياق بموجب النظام اللغوي العام ولنفرضها الصورة الثانية، تكون للسياق ظهور، أو تكون للسياق ظهور في الصورة الثانية، ووجب أن نفسر الكلام على أساس تلك الصورة الظاهرة. يعني تحول أو استفدنا أو وصلنا إلى أن المتكلم يريد هذا المعنى، وبالتالي سنرتب أثرا على هذا المعنى ونتعامل مع هذا المعنى. إن شاء الله واضح كلامي. خب، وأما إذا كانت الصورتان متكافئتين، يعني لم نستطع أن نميز إحداهما على الأخرى، فهذا يعني أن الكلام أصبح مجملا ولا ظهور له في أحدهما دون الآخر للمساواة، فلا يبقى مجال لتطبيق القاعدة العامة. القرينة المتصلة والمنفصلة أبقر بس آخر شيء. زين؟ آخر شيء. فالقرينة المتصلة هي كل ما يتصل بكلمة أخرى، لأن البداية اللي جابه أمثلة، مثال للقرينة المتصلة. زين؟ وهم مثالين اللي جبتهم. فيبطل ظهورها ويوجه، شوف طالعوا، فيبطل ظهورها أو يبطل ظهورها. ده اللي جبت أنا الفرق بين القرينة المتصلة والمنفصلة. قلت أن القرينة المتصلة من البداية تمنع من انعقاد الظهور لهذا المعنى. لما قلنا أكرم الفقراء إلا الفساق، ما أكرم كل فقير إلا الفساق، من البداية لا نتصور أن أحدا يقول يجب إكرام فقراء الفساق؟ تقول له واضح بس العدول قرينة متصلة، فإذا لم ينعقد الظهور عكس القرينة المنفصلة، فيبطل ظهورها ويوجه المعنى العام للسياق الوجهة التي تنسجم معه. وقد يتفق أن القرينة بهذا المعنى لا تجيء متصلة بالكلام بل منفصلة عنه فتسمى قرينة منفصلة. زين جاب مثال، فهذا النهي لو كان متصلا بالكلام الأول لاعتبر قرينة متصلة، ولكنه انفصل عنه في هذا المثال. وفي هذا الضوء نفهم معنى القاعدة الأصولية القائلة أن ظهور القرينة مقدم على ظهور ذي القرينة، يعني القرينة هي اللي راح تكون متحكمة في ذي القرينة. ذي القرينة وين؟ شوفوا، أكرم كل فقير إلا الفساق، إلا الفساق ذي قرينة، كل فقير صاحب القرينة. صار واضح؟ فيقول كل فقير المفروض ظاهرة في العموم، إلا الفساق ظاهرة في فئة خاصة، فقدمنا القرينة الظاهرة في فئة خاصة على ذي القرينة الظاهر في العموم. صار واضح؟ إثبات الصدور. هذا البحث اللي بيجي الآن، إثبات الصدور حجية الروايات، ده من أهم البحوث الأصولية والتي لها ثمرة عملية كبيرة جدا، نحيله للبحث القادم، والحمد لله.
اللهم صل وسلم.